ظل عمره كله ينكر وجود الله والبعث والنشور ويوم الحساب. كان يتشدق بأنه ملحد لا يؤمن بإله، وكان ينعت الدين بأنه أفيون الشعوب. الكون عنده أوجد نفسه بنفسه عن طريق الصدفة، والموت عنده نهاية الحياة. عندما حضرته المنية تبدلت حاله، خمد لونه، اربد شدقاه بالزبد، وانقجعت الحجب عن عينيه، وظهرت له الحقيقة ناصعة نصاعة الثلج، ولكن في وقت لا ينفع فيه ندم ولا تنفع توبة. عندما كان يصحو بين الفينة والأخرى كان يردد بفزع ورعب، وهو يشير بيديه هنا وهناك: أنقذوني، لا أريد أن أموت، النار، النار تحيط بي من كل مكان، النجدة، النجدة. بكى وأبكى كل من حوله، خاف وأخاف كل من حوله. في صحوة الموت أنشد ودموعه تنحدر من عينيه شعرا يستشف من خلاله تراجعه عن إنكار البعث بعد الموت: لعمرك ما أدري، وقد أذن البلا بعاجل ترحالي، إلى أين ترحالي؟ وأين محل الروح بعد خروجها عن الهيكل المنحل والجسد البالي؟ انتزعت روحه انتزاعا من بين جلده وعظمه ولحمه، كما ينزع الصفود من الصوف، وانطلقت الملائكة بتلك الروح. ولكن إلى أين؟ إلى النعيم أم إلى الجحيم؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة والمنقلب. الموت باب كل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الموت بوابة الآخرة، ما هو الموت؟ ماذا يجري بعد الموت؟ وما هو مصيرنا بعد الموت؟ ابقوا معنا.
إذا جاءك الموت الآن، هل أنت مستعد للرحيل؟
لا والله، نأمل من الله، دائما أدعو لله أن يثبتني عند الموت، وأن يجعل ختامي ختام المسك بقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
والله أكيد ما قدرنا نساوي شيء، ما قدرنا نرضي رب العالمين، بس عم نحاول قدر الإمكان إن شاء الله نرضي رب العالمين.
والله أنا مسعيد بكل لحظة، يعني أنا يعني عم نعمل واجباتنا والباقي على الله، يعني ما بأي لحظة بده يجي، ما في منه مرد.
لا أشعر في نفسي أني دائما في استعداد له، لأني دائما مقصرة بتجاه رب العالمين، لأنه مهما عبدناه ومهما دائما مقصرين نحن.
لست مستعدا، فأعمالي قليلة جدا لا تذكر، فأنا أتأمل رحمة الله سبحانه وتعالى.
والله والعلم عند الله، شو ما سوينا لي أنا برأيي، يعني الله يعفي عنا عم ساوي، بس كمان ناقصني شو.
ما هي زوادتك في هذه الرحلة؟
والله دائما الأذكار وقراءة القرآن ومعاملة الناس وأخلاق المسلم الصادقة.
والله زوادة لا أكيد، بهالوقت هذا ما مشغول الإنسان بالأعمال، أكيد ملتهي عن ذكر الله، أكيد هيك أمور يعني عم تلهي شوي عن ذكر الله.
يعني إن أنا ماشي أنا بصلي بقرأ قرآن بعمل، بس أكيد هذا الشيء مو كافي، يعني
ما بنعرف، هاي ترجع لرب العالمين.
زوادة دائما الطاعة والعبادة وقراءة القرآن أهم شيء.
والله لا أملك، قلت لك العمل الصالح قليل لدي، قليل، لكن أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب.
هل تستبعد الموت في الوقت الحاضر؟
لا، معاني الموت يعني على الكبير وعلى الصغير، مو بالضرورة مثلا بأي لحظة ممكن، يعني لازم الواحد على طول عم يتهيأ يعني بشكل مستمر. وما تدري نفسك بأي أرض تموت، وكل الناس ذائقة الموت، فلا يعني ما أضمن نفسي أنه أتركك حاليا.
لا، الموت قريب في أي لحظة.
لا طبعا، دائما الإنسان في كل لحظة معرضة للموت.
الموت قد يأتي في أي لحظة، فالأولى بالإنسان أن يكون جاهز.
لا، الموت ما بيعرف لا كبير ولا صغير، هاي مشيئة رب العالمين.
إن الموت ممكن بأي لحظة يجيك.
قيل لأحدهم: عرف لنا الموت، فقال: الموت جسر يوصل الحبيب بحبيبه. كثيرون يخافون من الموت، وإذا حدث أن ذكر أحدهم الموت في جلسة قالوا له: لا تفسد علينا جلستنا، نحن الآن في جلسة سرور وفي جلسة صفاء. هؤلاء أشبههم دائما بالنعامة التي تدفن رأسها بالرمال وتظن أن الصياد لن يراها لأنها لا ترى الصياد. الموت إن لم نذكره فالموت يذكرنا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ذكر الموت والاستعداد للموت يشحذ همة الإنسان ويزيد من عمل الطاعات ويبعده عن المعاصي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أكثر من ذكر هذه اللذات، فإنه يمحص الذنوب ويذكر بالآخرة. وكان يقول أيضا: الكيس هو الفطن، من دان نفسه أي من حاسبها، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. كثيرون منا يظنون أنهم الآن شباب وأن الموت يعني سيتأخر حتى يأتيهم، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. عندما ننظر في جنازة ميت ونرى ونشعر كأن هذا الميت وتابوت الميت يقول لنا: انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. يروى في هذا أن عاصيا جاء إلى إبراهيم بن أدهم عليه السلام، قال له: يا إبراهيم، إني عاص، فعظني وأوجز، لا تطل علي النصيحة. قال: إن قدرت على 5 أشياء لا تضرك المعصية فافعل ما يحلو لك. قال: هاتها يا إبراهيم. قال: إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال: من أين لي يا إبراهيم وكل ما في الدنيا رزق الله تعالى؟ قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا، هات الثانية. قال: إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله. قال: يا إبراهيم، ومن أين لي وكل ما في الدنيا ملك الله تعالى؟ قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصيه؟ قال: لا، هات الثالثة. قال: إن أردت أن تعصي الله فانظر مكانا لا يراك الله تعالى فيه. قال: ومن أين لي يا إبراهيم؟ وهو الذي يعلم السر وأخفى. قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وهو يراك وتعصيه؟ قال: لا، هات الرابعة. الخصلة الرابعة هي شاهدتنا هنا، هي بيت القصيد. قال: يا إبراهيم، قال: يا هذا، إذا جاءك ملائكة الموت ليقبضوا روحك فلا تذهب معهم وقل لهم أنظروني حتى أتوب. قال: يا إبراهيم، ومن أين لي وهو الذي يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وهو يراك ولا تستطيع رد الموت عن نفسك وتعصيه؟ قال: لا. قال: يا إبراهيم، هات الخامسة. قال: إذا جاءك ملائكة النار ليأخذوك فلا تذهب معهم. قال: ومن أين لي يا إبراهيم وهو الذي يقول: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ قال: يا هذا، أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه وهو يراك ولا تستطيع تأخير الموت عن نفسك ولا رد النار عن نفسك وتعصيه؟ قال: لا، كفتني كفتني يا إبراهيم. وتاب وحسنت توبته ومات وهو على التوبة. عندما نذكر الموت نعلم كم هي الدنيا فانية، ونعلم أننا في هذه الدنيا عارية مهما طالت بنا الحياة. أنا أستغرب عندما أنظر على أناس يتقاتلون على الدنيا، يتقاتلون أن الدنيا شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بعجوز شمطاء، وشبهها أيضا، سأل الضحاك، قال: يا ضحاك، ما تأكل؟ قال: اللحم واللبن. قال: ثم إلى ماذا يصير؟ قال: يا ما تعلم يا رسول الله. قال: فهذه هي الدنيا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن يتمنى أن تنتهي الدنيا ويذهب للقاء ربه، والكافر يخاف من ذكر الموت لأنه يعلم ماذا يقدم. مرت من أمام النبي عليه السلام جنازة، فقال: مستريح ومستراح منه. قال: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: المستريح العبد المؤمن، استراح من تعب الدنيا وأذاها. قال: والمستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد الكافر، استراح منه العباد والشجر والبلاد. الغزالي رضي الله عنه لما توفي وجدوا تحت وسادته قصاصات من الورق كتب فيها يعرف الموت: قل لإخوان رأوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا، لا تظنوا أني ميتكم، لست ذاك الميت والله، أنا عصفور وهذا قفصي، كان سجني فأبيت السجن. لا ترعكم هجمة الموت، فما هو إلا انتقال من هنا إلى هناك. الموت يا حقيقة الدنيا حقيقة يا إخوتي هي بالنسبة للمؤمن سجن، لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه الله، ولكن الكافر شيء طبيعي أن يرى جنته في الدنيا. قيل لملك الموت: أما لك رسل؟ أما لك إنذارات فجأة تأتي إلى الإنسان؟ قال: بلى، والله لي رسل كثيرة من الأمراض والشيب والعلل وضعف السمع والبصر. فإذا أتيت المرأة ولم يتعظ من الرسل والإنذارات التي أرسلتها إليه، قلت له: أنا النذير الذي ليس بعده نذير، وأنا الرسول الذي ليس بعده رسول. بعض الناس يخافون من الموت، يقولون: هل هذا قلة إيمان؟ أنا أخاف من الموت صراحة، هل هذا الدليل على أن إيماني قليل؟ أقول له: خوف الموت إن كان بمعنى كراهية لقاء الله، وبمعنى يعرف الإنسان ما لديه من بضاعة مزجات، وبمعنى بغض الوقوف بين يدي الله، فهذا طبعا شيء مذموم، وهذا دليل على نقص الإيمان وأحيانا على انعدام الإيمان. أما إن كانت كراهية الموت بخوف أن يكون الإنسان مهما قدم من أعمال ألا تحوز على رضاء الله، مع رغبته بلقاء وجه ربه ومع شوقه إلى لقياه، ولكن هذا أقول شيء خوف طبيعي، خوف من أن تكون أعماله الصالحة لن تحوز على رضاء الله ولم تحوز الدرجة الكافية لتنجيه. يروى في هذا أن السيدة عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فخافت السيدة عائشة، ظنت أن هذا كرهها للموت قلة إيمان، قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، هل معنى هذا أن الله يكره لقاءنا؟ كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، إن المؤمن إذا بشر برحمة الله وجنته ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وغضبه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. متى يبشر المؤمن ومتى ينذر الكافر؟ الواقع أنه عند سكرات الموت يعرض على الإنسان مقعده، إما في الجنة وإما في النار. عندما يعرض عليه مقعده في الجنة وهو في سكرات الموت، عندها يتمنى لقاء الله، يتهوع نفسه أن تخرج، ولا يصدق نفسه أن تخرج لملاقاة ربه. والكافر في والفاسق في سكرات الموت يعرض عليه مقعده في النار، فيبتلع نفسه مخافة أن تخرج، عند ذلك يكره الله لقاءه لأنه كره لقاء الله. ذكر لي في هذا قصة عن إحدى الأخوات الصالحات في سكرات الموت، قالت لي ابنتها: ظننا أنها قد خرفت وما إلى ذلك من مرض الزهايمر الذي يقولون عنه. قلت لها: ما السبب؟ قالت لي: في تلك الفترة جعلت تفعل يدها هكذا وكأنها تأكل، وصارت تحدثنا: هذه جدتي وهذا شيخي وهذا، عن أناس أموات، لم نعرف أنها في سكرات الموت. الواقع أن ملك الموت جاءها بأحلى صورة وأبهاها. ملك الموت يأتي للإنسان بأجمل ما يمكن أن تراه عيناه، ليكون هذا زيادة في النعيم له. لما جاء ملك الموت سيدنا نوح عليه السلام وهو أطول المعمرين، قال له: كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هذه هي الدنيا، مهما عمر الإنسان أمام ما سيعمره في قبره وما سيعمره في أخرى لا تساوي شيئا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادي. إذن كيف نستعد للموت؟ الاستعداد للموت هنالك طرق يا أختي. أول طريق ممكن أن تستعدي به هو زيارة القبور، حتى يزودك زيارة القبور تزودك بالتذكر والعظة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور؟ ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. جلس النبي عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه أمام القبر، بكى 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 يروي الصحابة حتى بل الثرى. قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، كلنا سيكون بيتنا هذا القبر، بيتك الذي تسكنين فيه مهما سكنت لن تكون أيامك طويلة وسنواتك طويلة، بيتك الثاني القبر ستمكثين فيه أطول بالتأكيد بكثير من البيت الذي تقطنينه الآن، والله أعلم كم ستكون مدة إقامتك فيه، مليون سنة، مليونان، الله أعلم بذلك. وبيتك الأخير الآخرة هو البيت الذي ستمكثين فيه، إما خلودا في النار أو خلودا في الجنة. إذن من طرق الاستعداد للموت التذكر أو زيارة القبور. من هذه الطرق أيضا رؤية الأموات، كثيرون لا يحبون أن يروا الأموات، يخافون من الأموات، علما أن الميت لا يخيف أبدا، الحي هو الذي يخيف. الميت لن يتحرك ولن يهرب ولن يفعل أي شيء، لكن عندما ترين الأموات حرصي على أن ترينهم، خاصة وهم يكفنونهم وهم يغسلونهم. هكذا سنكون، مهما طالت بنا الحياة سيأتي علينا يوم سنوضع على المغتسل وسنكفن ونوضع في قبورنا. هروبنا من هذه الحقيقة لن يفيدنا شيئا، بالعكس تذكرنا منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور. إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. قل كل يوم لنفسك: ممكن أن أكون أنا من الأموات، لا أحد أعلم. لذلك جدد التوبة كل يوم. إذن رؤية الأموات، تذكر الموت، من ضمن الأمور التي نستعد بها للموت أيضا هو التوبة، تجديد التوبة. التوبة قلنا أنها أول الطريق إلى الله، ولكنها ليست نهاية الطريق. كل يوم جدد التوبة، كل يوم استغفر الله تعالى من ذنوبك، وانوي واعزمي على أن لا تعود إلى الذنوب التي كنت تفعلينها. ومجالسة الصالحين والذكر والعبادات، كلها هذه طريقك إلى ذكر الموت، وطريقك إلى التوبة، وطريقك إلى الاستعداد للموت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: حفت الجنة بالمكاره صعاب، وحفت النار بالشهوات. فلذلك طريق الجنة ليس سهلا، طريق الجنة صعب بربوة، وطريق النار سهل بكبوة. يقول الشاعر في هذا: ولو أن إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا، ونسأل بعد ذا عن كل شيء.
يقول الشاعر: إذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تموت جبانا. ماذا تقول أنت؟
عندما أسمع كلمة الموت أتذكر قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والهلاك يعني العدم، ويعني الزوال، ويعني أن يكون هناك شيء ما فينتهي هذا الشيء. وأتذكر أيضا قول الناعي عندما كنت صغيرا أسمعه وهو يقول من على مئذنة المسجد عندما يموت إنسان في الحي: سبحان منشئ الأمم، سبحان بارئ النسم، سبحان من قهر عباده بالموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أتوقف قليلا عند قوله سبحان من قهر عباده بالموت. القهر يعني الشعور بالذلة، يعني الشعور بالدونية، يعني الشعور بالعجز، يعني الاستسلام الكامل لإرادة القاهر، والقاهر من أسماء الله عز وجل. وصدق الشاعر حين قال: وإذا لم يكن من الموت بد، لأنه لا بد من الموت عندما يأتي، لا يملك الإنسان له دفعا ولا منعا. عندما يقول ملك الموت للإنسان: إلي آن الأوان، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولكن لئن قال الشاعر: إذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تموت جبانا، فأنا أقول: وإذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تموت عاصيا، وإذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تموت ظالما، أو عاقا لوالديك، أو قاطعا لأرحامك، أو آكلا للمال الحرام، أو مغتصبا لحقوق الناس، أو واقعا في أعراض الناس. الموت قادم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ضرورة أن يكثر الناس من ذكر هازم اللذات ومفرق الجماعات. الموت لماذا؟ هل أمرنا صلى الله عليه وسلم بذكر الموت لمجرد الذكر؟ لا فائدة من الذكر إذا لم يثمر هذا الذكر شيئا ما. لنأخذ حالة الإنسان الذي يعلم أو يتأكد لسبب أو لآخر أنه سيموت بعد أسبوع، ماذا يمكن أن يفعل؟ لنلاحظ كيف يفعل الحاج عندما يريد أن يحج. يذهب إلى فلان من أقاربه، يستسمح منه إن كانت له مظلمة عند إنسان يقول له: أنا سامحتك، أريد أن تسامحني. يحاول أن يصفي علاقاته، يحاول أن يصفي حساباته، يحاول أن يفعل شيئا ما يخرجه نظيفا. لو افترضنا أنه ذهب إلى الحج وكان الموت نصيبه في الطريق، لم يعد منه. الموت أقرب من رحلة الحج، الموت بين لحظة وأخرى أقرب من سواد العين إلى بياضها. قيل لرجل يحتضر: ستموت. فقال: وأين يذهب بي إذا مت؟ قالوا: إلى الله. قال: كيف أخاف من الذهاب إلى من لم أرى الخير إلا منه سبحانه وتعالى. وقيل لأحد الصالحين: نراك تبكي، كلما ذكر الموت تبكي، لماذا تبكي؟ فقال: كلما ذكرت الموت ذكرت حساب الآخرة. لقد توعدني ربي أن يسجنني في جهنم، والله لو لم يتوعدني إلا أن يسجنني في الحمام لوجب أن لا تجف دموعي. مواجهة الموت إخوتي الكرام الجرأة فيها، إذا افترضنا أن الإنسان لا يريد أن يموت جبانا، الجرأة ليس في أن يقف أمام الموت غير آبه، لأنه ذاهب إلى يوم الحساب، يوم الصحف التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتحصيها على الإنسان. فعلى الإنسان أن يكون مستعدا لمواجهة الموت بما استطاع من العمل الصالح، بما استطاع من الذخيرة التي سيأخذها معه إلى الآخرة، بما استطاع من الطاعات، بما استطاع من خدمة العباد والبلاد، وبخوفه من الله أثناء حياته، وبرجائه لرحمة الله تعالى بعد مماته. وبين الخوف والرجاء نتمنى أن يشملنا عفو الله وعنايته في الدنيا والآخرة.
يقول تعالى في كتابه الكريم: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حفر أحد الصالحين في بيته قبرا وصار يضجع فيه كل يوم ويقول لنفسه: هبي يا نفسي أنك قد مت، فما تتمنين؟ تقول نفسه: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. فيقول لها: أنت الآن في الدنيا، فاعملي صالحا وتزودي من الطاعات. الحمد لله أننا ما زلنا أحياء، ما زال بإمكاننا أن نتوب، ما زال بإمكاننا أن نتزود من الطاعات. في نهاية حلقتنا سعدنا بصحبتكم، استودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في الغد. ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@alrisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.